أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس بدي أسأل شغلة النقاب، يعني بدي أعرف أدلة النقاب إن هي فرض ولا سنة ولا
من هذه الأدلة ما يلي بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من أدلة النقاب قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وطهارة القلب تحتاج إليها نساء النبي وتحتاج إليها سائر النسوة. وكذلك التعميم في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والإدناء فسره عبيدة بتغطية الجسم كله وإبداء العين اليسرى. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وكذا قول عائشة رضي الله عنها: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وكذلك في هذا الصدد قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وهي في الحج: كنا إذا حزينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. والله أعلم. السلام عليكم.
وضح. أخيط ملابس للنساء وأتاجر فيها، وأحيانا أخذ عربونا من النساء وأحيانا لا، ويكون عندي مثلا ثوب ومثل مرأة أخرى لا يكون عندي فأبيعه، هل هذا البيع صحيح أم لا؟
مطلع السؤال أعيديه لو سمحتي، مطلع السؤال لم أسمعه.
أخيط ملابس نساء وأتاجر فيها،
نعم،
وأحيانا لا يكون عندي نوع الثوب فأبيعه وليس عندي، أريهم مثلا ملابس جاهزة ويقولون لي نريد مثل هذا وهو ليس عندي، أحيانا أخذ العربون وأحيانا لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فهذه داخلة في عقود التصنيع، وعقود التصنيع فيما أرى والله أعلم داخلة أو مستثناء عفوا من النهي عن بيع ما ليس عندك. عقود التصنيع، كان يذهب شخص إلى مصنع مثلا ويقول: أريد ثلاجة للموتى، ويتفقان على تصنيعها وهي ليست عنده، فيتم التصنيع على إثر هذا الاتفاق. أو يذهب ذائب إلى صاحب معرض للموبيليا يطلب منه غرفة للنوم أن يصنعها، فهذا مستثنى من بيع ما ليس عندك، فهو داخل في عقود التصنيع ولا بأس به والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا مدة الحيض أصلا عندي 8 أيام، وبعد الولادة قعد 3 شهور الحيض ما يجيليش، ودلوقتي جاي لي النهاردة اليوم 13 وأنا ما بصليش، فرحت للدكتورة قالت لي إن دوت الرحم فيه دم كتير، بس الدم لونه زي لون الحيض بالظبط،
ماذا
أصلي ولا ما أصليش؟
إذا كان هو لون دم الحيض وصفة دم الحيض فانتظري حتى ينقطع.
شكرا.
عفوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يجزيك خير يا رب.
وياكم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله يجزيك خير شيخنا تفسير الحديث وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الحديث ثابت وصحيح كما لا يخفى عليك، هو في الصحيح كذلك. الحديث من ناحية الثبوت ثابت وصحيح، ومن علامات الساعة ومن أشراطها الصغرى قلة العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقل العلم ويكثر الجهل وتكثر الفتن ويكثر الهرج. الحديث فمن أشراط الساعة قلة العلم، وقلة العلم على قسمين: بين يدي الساعة من الأشراط الصغرى أن العلم يقل تدريجيا، أما من الأشراط الكبرى للساعة فكما ذكر فريق من أهل العلم كحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يدرس الإسلام وهو موقوف عليه على الصحيح، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فيقول له ولده يا أبتي ما هذه الكلمة التي تقولها، فيقول وجدنا آباءنا يقولنا فنحن نقولها. فهذا من الأشراط الكبرى للساعة. أما من الأشراط الصغرى للساعة قلة العلم تدريجيا، وقلة العلم تتأتى بقبض أهل العلم أي بوفاة أهل العلم، فإذا توفى الله سبحانه أهل العلم اتخذ الناس أقواما علمهم قليل أو لا علم عندهم، فسألوهم فأفتوهم بجهل فضلوا وأضلوا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا شيخ؟
الحمد لله.
نسألكم الدعاء لي ولأطفالي الله يكرمك.
بارك الله فيك وفيه.
ربنا يبارك فيك. حضرتك أنا كنت مام صلاة سيدنا محمد، كان بنتي حصل لها حادث ونويت إن أنا يعني قلت إيه عشان يعني هدبح حاجة لله ولا لا تريد ندر في أول ما نويته، وبعد كده قلت عشان ألتزم بيه هيكون ندر. بس بعدها فترة قلت يعني ليس على سبيل المثال، قلت ان انا يعني هذبح بدل ما تبقى حاجة حاجتين عشان اقدر يعني اوزع على اكتر عدد من الناس اللي ربنا يكرمهم من اطباء او دكاترة في المستشفى اللي اتعالجت فيها وكده يعني. فدلوقتي لما جيت اذبح والدي بيقول لي الافضل ان انت تذبحي حاجة واحدة بدل ما ايه يعني يبقى فيها هدر كتير.
عفوا ركزي في السؤال، انت نظرتي ان تذبحي؟
نعم.
نظرت أن تذبحي شيئا معينا أو عددا معينا؟
أنا ما قلتش عدد، قلت هذبح حاجة.
هتذبحها؟
بعد كده بعدها فترة قلت خليهم اثنين على بس مش على سبيل النادر، قلت كده بيني وبين نفسي هخليهم عشان أنا عايزة يعني نفسي يعني الحمد لله يعني شكر ربنا كتير جدا على نعمته عليا إنها يعني الحمد لله ربنا كرمها وكأنها شيئا لم يكن. فقلت يبقى الأفضل يبقى اثنين علشان أعرف.
لكن عذرا.
اتفضل.
الصورة الثانية التي هي تحويل النذر أو الانتقال من الواحد إلى الاثنين كانت نظرا أو كانت قولا فقط؟
لا ما كانتش نظر.
لم تكن نظر. إذن أنت مطالبة الآن بالنظر الأول كوجوب، أن الصورة الثانية إن شئت فعلت وإن شئت تركت. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
نعم تفضل.
حبك الله شيخ.
حبك الله الذي حبتنا فيه. تفضل.
طب عندك شيخ كنت عايز اعرف بس خطبه الجمعه حضرتك امتى؟ بكره يعني فين؟
غدا في يبدو انها في الجماليه دقهليه ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
رجل حدث بينه وبين زوجته مشاجره فقال لها ان لم تسكتي ستكونين علي كظهر امي، فسكتت وانصرفت عن وجهي، فهل هذا يعد ظهارا؟
لا يعد ما دامت قد انصرفت وسكتت.
لا يعد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا له. تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
في آية في القرآن بتقول إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
ايه حكمة ربنا انه انزل التوراة والانجيل والزبور؟
التوراة ايضا نزلت على مسلمين، نبي الله موسى مسلم، ونبي الله عيسى مسلم عليهم السلام، وداود عليه السلام مسلم، وسليمان مسلم. ألم تسمع قول المرأة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟ فالأنبياء كلهم مسلمون بارك الله فيك. التشريعات تختلف من زمان إلى زمان بحسب احتياجات الخلق، والله أعلم بخلقه. أما أصل الدين الذي هو الإسلام والتوحيد فثابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لالات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فالدين كله دين الأنبياء كلهم الإسلام. ألم تقرأ قول يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ وكذلك قول الخليل إبراهيم عليه السلام، أو قول الله عز وجل عن الخليل إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالأنبياء كلهم مسلمون. والتوراة والإنجيل نحن نثني عليها كما أثنى الله عليها، إذ الله قال في كتابه الكريم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال في شأن الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فنثني عليهما التوراة والإنجيل اللذان لم يحرفان. أما الأنبياء فكلهم مسلمون، وكما أسلفت الدين واحد، والشرائع شتى تختلف من زمان إلى زمان إلى زمان إلى أن جاء القرآن وكان مهيمنا على كل ما سبق، وأيضا كان شرعة لكل من جاء بعده، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك شيخ الفاضل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
نسألكم بالله عليكم الدعاء أن يهدينا الله ويرزقنا الصلاح والهداية. لا سمحت يا شيخ، أنا أسألك عن، أنا دلوقتي حامل، عندي حمل في توأم، لكن أنا عايز أعرف دلوقتي هو الحمل دون هيستوعب إمتى الأذكار، وأن أنا مثلا حافظ القرآن إن هو يستوعب العلم يعني الشرعي دلوقتي، ولا لما يكتمل؟ هو دلوقتي في أول الثالث.
سؤالك ما هو سؤالك؟
اللي هو يعني لو قلت ربي إني نزلت لك ما في بطني محرم فتقبل مني.
لا شهادة، هذا كان خاصا بمريم، بأم مريم عليها السلام. كانت نظرة الطفل لخدمة المحراب. الآن تكسري من الدعاء له، وتكسري من سؤال الله الإتمام بخير، بارك الله فيك.
السؤال لحضرتك: حديث اللهم أجرني من النار بعد صلاة المغرب والفجر، صحيح ولا ضعيف؟
إسناده ضعيف.
نعم، لكن يؤخذ به ولا؟
إسناده ضعيف عند القائلين بالعمل في فضائل الأعمال بالضعيف، فسيعملون به، والذي يتحرى الثابت الصحيح كما هو الحال هذا يستلزم أن تكون الأسانيد صحيحة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، عندي حضرتك 3 أسئلة بعد إذنك.
تفضلي.
أول سؤال: دلوقتي أنا عارفة أن ممنوع قطع النسل، يعني الواحد ما يقفش مثلا على عدد معين من الأطفال ويقوم مش خلي.
لا تفتي، أنت تسألي سؤالك. أنت أفتيتي.
يعني أنا دايما سمعته فبسأل حضرتك، يعني دلوقتي أنا حملي بيبقى صعب جدا، ولازم يكون في حد يخدمني لأني بفضل طول الحمل ما بتحركش ما بعملش حاجة، فهل حرام عليا ان انا مثلا لو وقفت الحمل او الولادة عند طفلين وخلاص؟ تاني سؤال: والدتي زمان كانت حامل ولظروف يعني وكده هوت اضطرت انها تنزل الجنين، هو كان تقريبا 3 شهور او 4 شهور، بس كان يعني ظروف خارجة عن ارادتها. كيف بتسأل حضرتك يعني اذا كان في
كيف ظروف خارجة عن ارادتها؟ يعني
كان عندها طفل وكانت مطلقة وما كانش في حد يعولها وما كانتش بتشتغل، فاضطرت ان هي تنزل الطفل التاني.
الجنين، بس سؤال محدد، الجنين كانت نفخت فيه الروح ام لم تنفخ؟
لا والله يا شيخ مش عارفة، بس هي قالت ان هو كان تقريبا 3 شهور.
3 شهور.
سؤال تالت بعد اذن حضرتك، دلوقتي انا بنتي الصغيرة وانا يعني هل فعلا يعني ما ينفعش ان انا اتكلم في الحمام، او لو هو ما ينفعش ان انا اتكلم في الحمام، انا غصب عني لما بخش الحمام هي بتيجي معايا بتتكلم واضطر ان انا ارد عليها، وساعات بزعقلها مثلا في الحمام، فهل دوت مثلا غلط او ايه؟ طب واعمل في حاجة زي كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما إيقاف الإنجاب لعلة معينة فهذا النظر فيه إلى آراء الأطباء المسلمين الثقات الأثبات أهل الدين، النظر في القرار في مثل هذا إلى الطبيب المسلم الثقة الدين، فهذا الذي يفتي في مسألة المرأة هل إذا حملت عليها ضرر محقق أم لا. إن أفتى الطبيب المسلم الثقة بأنه عليه ضرر محقق فإن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، إن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك إذا كانت المرأة تشعر من حال نفسها يقينا فإنها لا تطيق مطلقا الحمل فأيضا تأخذ الحكم السالف. أما إذا كان أمر الحمل متحمل فيكره تعديل النسل، وتزداد الكراهية كلما ازدادت الاعتقادات السيئة، فإذا وصلت إلى اعتقادات سيئة فيما عند الله سبحانه وتعالى فيحرم حينئذ تعديل النسل، والله أعلم. لكن إجمالي القول إن أفتى الطبيب المسلم الثقة بأن الحمل ضرر محقق على المرأة، أو كانت المرأة تعلم من حالها يقينا أنها لا تستطيع الحمل، فهذا حينئذ يسوغ لها أن تمتنع مؤقتا عن الحمل إلى أن ييسر الله أمرها وأن يعافيها ربها سبحانه وتعالى. غير ذلك بحسب الحال، فقد يكون الأمر مكروها وقد يكون الأمر محرما، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا الفاضل،
تفضل.
بارك الله فيك، والله إنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا
خيرا لقد ملأت الدنيا علما ونعم.
الله يغفر لنا ولكم. لا تسرف لا تسرف، عفى الله عنه وعنك.
لي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أخ يعمل في محل فتشاجر مع أحد العاملين فقال علي الطلاق لن سأترك لك المكان، وترك في تاني يوم ما جاش المحل لأنه قد حلف بالطلاق، فصاحب المحل دلوقتي عايزه، هل يرجع المحل؟
كانت نيته سأترك لك المحل بالكلية؟
العمل.
أي العمل نعم. عليه كفارة يمين.
كفارة يمين؟
نعم.
السؤال الثاني، كيف يذكر الخطيب الناس على المنبر بالناس يرفعون أيديهم بالدعاء في جلسة الاستراحة؟ فكيف يذكرهم؟ السؤال الثالث، أم تريد أن تعمل في حفل ابنها تذبح مثلا خروف، فهل يجزئ ذلك إذا كانت لم تعق عنه وهو صغير؟
نعم، يعني نظرت أن تذبح خروفا،
هي أردت أن تذبح مثلا خروف أو خروفين في حفل زفافه الآن هذه الأيام، وهي بنية أنها لم تعق عنه أيضا برضك، هل ينفع؟
يعني تريد أن تعق الآن؟
تعق
عند زواج ولدها.
عند زواج ولدها. فهل ينفع ولا اللي بتذبحه دوت يبقى عشان الفرح وتذبح؟
لا ممكن أن تجعل العقيقة موافقة ليوم عرس ولدها.
العقيقة موافقة لعرس.
ممكن هي نفسها، لأن إذا حتى عند من قال بوجوب العقيقة
أيوة.
فليست بواجبة على أم الولد
أيوة.
فالذي تصنعه الآن يمكن أن تنوي به.
يذكر الخطيب الناس على
المنبر. أفعل إن شاء الله أجوبه. أقول ابتداء، يجوز أن تجعل الأم عقيقة ولدها إذا لم تكن فعلتها في الصغر، يجوز أن تجعلها يوم عرسه، يجوز ذلك. ولقد ورد أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أقع نفسي وهو كبير رحمه الله. أرجع إلى سؤال الأخت التي تزعم أن أمها أجهضت نفسها وكان الجنين عمره 3 أشهر، هذا الجنين على التوصيف لم تنفخ فيه الروح بالدرجة التي تتطلب الأحكام الشرعية، فإن الروح تنفخ، تنفخ الروح بما ينبني عليه الحكم الشرعي في الديات ونحوه إذا بلغ الجنين 4 أشهر. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذا رأي جمهور الفقهاء. وإن كانت هناك أرواح أخرى حتى في الحيوان المنوي منذ قذفه أو اعتبارات أخرى في الروح، لكن الأحكام الشرعية مترتبة على 4 أشهر على ما ذكر. فأمك آثمة لكن لا تلزم الآن بالدية لأن الروح لم تنفخ في الجنين، والله أعلم. أما إذا كانت الروح قد نفخت في الجنين فعليها الغرة، عليها الدية المتمثلة في غرة، غرة عبد أو أمة، والغرة العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، فهذا يكون غالي السعر شيئا ما. ويقدرها العلماء بعشر دية الحي، بعشر دية الشخص الحي الذي هو موجود على الأرض، بعشر دية الحي. فإذا كانت دية الحي ومقدرة في بلادنا مصر بما يعادل 36.5 من الكيلو جرامات من الفضة، تعادل تقريبا 100,000 جنيه، فستكون الدية حينئذ 10,000 تدفع لورثة الجنين باستثناء الأم، والله أعلم. هذا إذا كانت الروح قد نفخت فيه. أما عن الكلام في الحمام، الكلام يختلف في حال، في حال قضاء الحاجة وفي حال الانتهاء من قضاء الحاجة والوقوف للوضوء أو غسل اليد في حوض مثلا. فإذا كان الشخص على قضاء حاجته فلا يستحب له أن يتكلم ولا يستحب له أن يذكر الله. وقد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فلم يرد النبي السلام. ورد حديث في سند ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين جلسا لقضاء حاجتيهما، كشف عن عورتيهما يتحدثان، فقال إن الله يمقت على ذلك. إلا أن سند هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المرأة بعيدة عن مكان قضاء الحاجة عند الحوض مثلا، حمام متسع كما هو الشأن الآن، قاعدة قضاء الحاجة لها مكان وفي نفس المكان حوض للوضوء بعيد شيئا ما عن هذه القاعدة وعن النجاسات، فجائز لها أن تتكلم. وأيضا أقول إذا تكلمت أثناء قضاء الحاجة للضرورة وللحاجة فليست بآثمة، إلا أن الكراهة موجودة إذا لم تكن هناك حاجة، والله أعلم. فهنا تفصيل، إذن أثناء قضاء الحاجة لا تتكلم، والمنع على الكراهة ليس على التحريم. عند الحوض جاز لها أن تتكلم، والله أعلم. أما كيف أن الخطيب يذكر الناس ويأمرهم بدعاء الله أو بالاستغفار، هل يرفع المأمومون أيديهم أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لا أحفظ دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الخطيبة أو ينهى المؤمنون عن رفع اليدين، سواء أثناء الخطبة أو أثناء الاستماع للخطبة من المأمومين. أعود فأقول مؤكدا ومكررا، لا أعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع اليدين أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، سواء من الخطيب أو من الجلوس. ولا أعلم دليلا كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المؤمنون عن رفع اليدين أثناء الدعاء. هذا ابتداء عن رسول الله لا أعلم نهيا. ثانيا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة سائلا الله السقيا، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، حتى رؤي بياض إبطيه. ولا يقتصر الأمر على طلب السقيا، بل ثبت في البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت الماشية فادعوا الله أن يسقينا فادعوا الله أن يصرفه عنا. فرفع النبي يديه في البخاري قائلا اللهم حاولينا ولا علينا. فهذا في إثبات رفع اليدين أثناء الخطبة. ثالثا قد ورد عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بعض بني مروان يرفعون أيديهم في خطبة الجمعة فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. هكذا ورد عن عمارة بن رؤيبة وتمسك به البعض في المنع من رفع اليدين. فأقول بالله التوفيق إن هذا لا يحمل نهيا عن رسول الله في عن رفع اليدين, لا يحمل نهيا عن رفع اليدين, إنما فهم فهمه عمارة بن رؤيبة والمثبت مقدم على النافي. ثانيا قد أول فريق من أهل العلم حديث عمارة بن رؤيبة على أشخاص يكونون على المنابر يفتحون أيديهم ويضمونها أشبه بالحركات التمثيلية الكثيرة. فنزل بعض أهل العلم كشمس الحق العظيم أبادي شارح سنن أبي داود أنه على مثل هذا الوضع, أنه على مثل عن الخطباء أو كالذي أنه عن الصنيع الذي يصنعه بعض الخطباء إذ يفردون أيديهم ويضمونها ويقبلون ويدبرون. فهكذا اختار شمس الحق العظيم أبادي. ويبدو أيضا وجه آخر أنه لا يتصور أن يقال حديث عمارة أثبت الدعاء لكن نفى رفع اليدين. فالذي يظهر والله أعلم أن عمارة قصد برفع اليدين الأمر المصحوب للدعاء كان تقول ارزقنا فأنت خير الرازقين, ولكن لا يتصور أن أقول يا رب ارزقني بإصبعي, لا يتصور هذا في الدعاء بهذه الطريقة. إنما الذي قد يتصور أن يقول انصرنا أنت خير الناصرين, كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قال مطلقا غير مقيد بصلاة ولا بخطبة لا إله إلا الله قال بإصبعه علامة التوحيد, كان يقول لا إله إلا الله ويقول علامة التوحيد رحمه الله ورضي الله عنه. فالظاهر حتى حديث عمار بن رؤيبة إنما مجرد وصف حال للنبي والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم. أقول ذلك وقد علمت أن هناك من أهل العلم ينهى عن رفع اليدين, لكن العبرة بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
وفيك بارك الله.
لدي أربعة أسئلة من فضلكم.
الفضل لله, تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول, ما رأي فضيلتكم في من يقول في الصحابة الكرام هؤلاء رجال ونحن رجال؟ بالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيك, هل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يلقي موعظة أثناء دفن الميت في كل مرة؟ بالنسبة للسؤال الثالث بارك الله فيكم, هناك من يعتقد أن الجهاد له مفهوم خاص بالقتال فقط, نريد من فضيلتكم توضيح المعنى الواسع لهذه الكلمة كلمة الجهاد في سبيل الله. بالنسبة للسؤال الأخير بارك الله فيكم شيخنا, لا شك أن لكل عمل صالح ثمرات, فما هي ثمرات غض البصر عن محارم الله؟ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقول القائل الصحابة رجال ونحن رجال كلمة حق أريد بها باطل. فنعم هم بشر ورجال ونحن بشر ورجال, لكن ما مراده بهذه الكلمة؟ مراده بهذه الكلمة أن يسقط أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخول لنفسه أن يفهم القرآن وأن يفهم السنة على الوجه الذي يريده هو, ناسيا ومتناسيا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ومتناسيا قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومتناسيا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في عدة أحاديث، ومتناسيا أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه على أصحابه وعلمه لهم، فمنه تعلموا مباشرة بلا وسائط، بل من فمه أخذوا صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم. ويكفي أن أذكر مثل هذا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغ المطايا لأتيته. يقول ذلك ولا يراجعه أحد إقرارا منهم له بالفضل. وكيف يجعل أيضا قول الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية إن اللهم علمه الكتاب، وفي ثالثة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كيف يدعى له بمثل هذا الدعاء والله قال في كتابه الكريم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد الوجوه في تأويلها وإلا فلا عدة وجوه في التأويل. كيف يجعل من دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه مثلي ومثلك؟ بارك الله تعالى فيك. أقول أما عن الموعظة أثناء الدفن عند القبر فتفعل أحيانا ولا يطرد فعلها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد الموعظة عند القبر، أعني لم يستمر عليها دوما، إنما إن دعت الحاجة فعلت، كما في حديث البراء رضي الله عنه: انتهينا إلى قبر ولما يلحد فجلس النبي وجلسنا حوله، ثم ذكر الموعظة التي وعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسنون أن هذه الموعظة تفعل عند الاحتياج إليها وإلا فلا، والله أعلم. هذا وعن مفهوم الجهاد ومن حصروه في كلمة القتال، فهذه من التراجم الخاطئة التي ترجمت بها بعض آيات الكتاب العزيز وبعض ألفاظ الكتاب العزيز، فترجموا كلمة الجهاد بكلمة استراجل يعنون بذلك القتال، وهذا مفهوم قاصر من مفاهيم الجهاد، فإن مفهوم الجهاد يشمل القتال ويشمل غير القتال كذلك. قد يكون ثم جهاد بالمال، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وهناك جهاد باللسان كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، والله تعالى أعلى وأعلم. فمفهوم الجهاد أوسع بكثير من مفهوم القتال. القتال إحدى صور الجهاد، ولقد حسن بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء عمي حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا جعل في مرتبة عالية، والله أعلم. أما ثمرات غض البصر فكثيرة جدا، من أعظم ثمرات غض البصر أننا نرضي الله سبحانه وتعالى ونمتثل أمره، إذ الله أمر بذلك، والامتثال أمر الله نعمة من عظيم النعم التي ينعم الله بها على الأشخاص. ومن ثمرات غض البصر سلامة القلب، سلامة القلب. وقد قال القائل: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، يعني يا من تسدد بصرك إلى شيء حرم عليك، انتبه، فإنما تسدد سهما إلى قلبك، إن أصبت الرمية أصبت قلبك. فمن ثمرات غض البصر سلامة القلب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى.
طيب.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: الدعاء بقوله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، هل يجوز الدعاء بذلك؟ السؤال الثاني: كان لوحدة علي دين، يعني هو دين يسير، فهي نظرت ألا تأخذه مني، وهي يعني تتكلم معي يعني بلغة هزار مثلا، فقالت لي هات الفلوس اللي عليكي. فانا قلت لها يعني فدتهم لها، هي حلفت اليمين مش هتاخدهم، وانا اصرت ليها تاخدهم، هات كده انا وقعتها في اليمين. السؤال الثالث بعد اذن حضرتك، احنا عندنا مدرس هو يعني انا اشهد لله مذهب اهل السنه والجماعه، بس هو الشيء الوحيد اللي فيه ان هو يعني بينتقد كل الشيوخ اللي على الساحه، فانا بغضب يعني بغضب منه من الحته ديت، ومش عارفه اعمل معاه ايه، وعلى طول يقول لنا ما تسمعوش لاي حد والكلام ده. جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى آخر الحديث، فكسند عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما في سند هذا الحديث. أما الدعاء به، أما الدعاء به كدعاء فلا مانع من ذلك والله أعلم. أما التي نظرت أن لا تأخذ منك النذر وأقسمت بالله وأنت أصريت على إعطائها المال، هل تلزم هي بكفارة اليمين؟ الظاهر أنها ملزمة بكفارة اليمين، ولم يكن يجدر بك وقد حلفت أختك المسلمة أن لا تأخذ المال، وأنت ترينا تداعبك بالكلام وليست بجدة في الطلب، لم يكن بلاق منك أن تكسري خاطر المسلمة. فجبران الخواطر له عدة أدلة من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة. أما هذا المدرس الذي دأب على الطعن في أهل العلم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبصر أحدكم القزاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، هذا نذير شؤم بالنسبة لهذا المدرس الذي يطعن في هذا وفي ذاك ولا يلوي على أحد، فهو يصرف الناس عن التذكير وعن الذكر الحكيم. فإن الوعظ وإن الفتية والعلم والتذكير بتفسير آية أو بشرح حديث لرسول الله كل ذلك خير وبركة وفيه نفع، فالذي يصرف الناس عن هذا ويطعن في أعراض المسلمين والمسلمات ولا يلوي على عالم من جاهل سيتحمل إثم ذلك بين يدي ربه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى سيسأل عن ذلك، فلا تلتفت إليه فيما يقول. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله. تفضل.
الله يبارك فيك شيخ. أول سؤال لك طلب أن تدعو لي بالله عليك، أن تدعو لي بالهداية ويفتح الله قلبي.
الله يديك واشفع صدرك.
السؤال الثاني، أريد منك نصيحة مباشرة الذين يسمون أنفسهم بالحزب الإسلامي في العراق، فإنهم يفعلون أفاعيل فالإسلام بعيد عنها، وجزاك الله خير. ثلاثة ثاني من خالص وعاك يا شيخ.
وأنت كذلك، بارك الله.
السلام عليكم.
وإياك وعليكم السلام وبركاته. والله لا أعلم شيئا عن هذا الحزب الإسلامي الذي في العراق، لا أعلم أي شيء عنه، فلعلي أنظر في أمره. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايز أعرف اللي هي الأوقات المكروه فيها صلاة السنن، وما هي سبب التحريم، أو لو كان في سبب يعني. بس شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالنفل المطلق نهينا عنه في ثلاثات، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة أي عند وقت الزوال الذي هو قبل الظهر تقريبا بثلث إلى نصف ساعة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتزداد القرائن كلما اقتربت الشمس من الشروق أو الغروب. وقد جاء التعليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حينئذ يسجد لها الكفار، فنهينا عن المشابهة بذلك للكفار والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
هات والله المستعان. تفضل.
ما صحة الحديث من بات عليه دين بات الله معه، وما معناه؟
لا يصح وليس لا ولا أعلم له سندا.
جزاك الله خير.
وياكم.
في مسجد في إيطاليا. ومعهود أن هذه المساجد مقيمة بفضل الله ثم بفضل المحسنين، وأنا هو الخطيب في هذا المسجد. والسؤال أن في كل جمعة مضطرين لجمع التبرعات من أجل أداء المصارف المتعلقة بالمسجد، ويكون ذلك بعد انتهاء الخطبة مباشرة وختمها حتى لا ينصرف الناس قبل الصلاة، هل هذا العمل، هل حكم، ما حكم هذا العمل، وهل يعد من اللغو؟ وإن كان ممكن أن تعيد متن حديث يبصر أحدكم القذاة في عينه إلى آخر الحديث جزاكم الله خير ونسألكم الدعاء. طيب. بارك الله فيكم.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، هذا هو لفظه، يعني الشيء اليسير جدا الذي في عين أخيك تراه، وقد تكون في عينيك أمور عظيمة جدا وأنت لا تراها، فليتفطن لمثل هذا من أهل النقد الذين دأبوا على نقد العباد والتماس العورات وتتبع العورات، ويكون أمامهم في الشخص خير عظيم جدا ملئ خيرا، ولا يقفون إلا كما يقف الذباب على القاذورات على الأخطاء التي تصدر ولا ينجو منها بشر. إن رب العزة سبحانه وتعالى غفر لموسى عليه السلام قتل نفس فقال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، وغفر له أخذه برأس أخيه يجر إليه، وكذا غفر له إلقاء الألواح لما ألقى الألواح غفر الله له ذلك، وغفر له فقع عين ملك الموت. فكلها وكما قال العلماء إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. أما عن فعلكم الذي هو جمع التبرعات في الوقت الذي هو بين نزول الخطيب من على المنبر إلى أن تقام الصلاة، فهذا ما عدته في زمن النبي ولا ينبغي أن يكون عادة، إنما تجمع التبرعات إما بعد الصلاة أو في صندوق يوضع على باب المسجد حيث لا تشوه صورة المسلمين. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
الشيخ مصطفى.
نعم معك.
أني أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
إحنا مجموعة قاعدين مع بعض هنا في السعودية، فينا ناس من العرب وفينا ناس هنود وفينا ناس باكستانيين، فبنصلي الحمد لله الخمس فروض في المسجد، عاملين حتى مسجد فبنصلي فيها يعني. ما فيش فينا حد متقن جدا للقراءة، أحيانا بيخش واحد هندي بعض الحروف مش مزبوطة في القراءة، أحيانا بيخش واحد مننا برضو بعض الحروف مش مزبوطة، فدي علينا وزر فيها.
يعني الأمر قريب إذا كان فقط الإخلال ببعض قواعد التجويد من ناحية المدود أو الإخفاء أو الإظهار فهذا متحمل والصلاة تصح به.
طب يا شيخ بالنسبة لي أنا مثلا لما بجي أصلي صلاة قيام الليل مهم أصلي ركعتين تحية مسجد وأصلي مثلا ما شاء الله، أحيانا بحس إن أنا تهت في القراءة، يعني أنا مش متقن جدا للقراءة يعني صحيح أنا يعني بقرأ بس مش متقن لقواعد القراءة الصحيحة، فعليا وزر لو دخلت أصلي إمام
في نافلة أو في فريضة؟
في فريضة.
أقرأ بالصور القصيرة
علما بأن مفيش حد ممكن يكون بيقرأ هنا أفضل مني، يعني
لا أقرأ
حاولت أدخل كل واحد مرة كده علشان أشوف يعني أفضل واحد هنا، ما لقيتش يعني حد ممكن يكون قراءته.
اقرأ بقصار الصور، اقرأ بقصار الصور، لست مكلف بأن تقرأ من الصور الطويلة أو تخطئ، اقرأ بقصار الصور، يمكنك أن تقرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، بسورة الفلق، بسورة العصر، بسورة الانشراح، كلها سور سهلة لا تكلف نفسك أن تقرأ بسور طويلة وتخطئ فيها. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
وحياك.
لو سمحت يعني رأي فضيلتكم في من يسمع الأفلام وتنهي عن طاعة الله.
الأفلام المحرمة؟
أي نعم.
بلا شك أنه آثم وظالم لنفسه.
طيب يعني هل لديك نصيحة؟ جزاك الله عنه كل خير يعني. جزاكم
طبعا هناك نصيحة لا شك في ذلك، فرب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين، هذا كلام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام كي يخبر أهل الإيمان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالله عليم بهؤلاء الذين أطلقوا لأعينهم العنان كي تنظر إلى ما حرم الله، الله خبير بهم وبصنيعهم. وكذا قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن الله قال في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل ذلك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فالسمع أنت عنه مسؤول، البصر أنت عنه مسؤول، حتى الاسترسال في التفكير وعقد القلب على فعل شيء محرم أنت عليه مسؤول. ثم إن الأرزاق تفوتك بسبب هذه المعاصي، الأرزاق تفوتك والمصائب تحل بك بسبب تلك المعاصي. قال جل ذكره: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد روي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه نظر إلى دملة في يده فقال: أستغفر الله أستغفر الله. قيل: لماذا تستغفر يا أبا أيوب؟ قال: يا هذا، ألم تقرأ قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ فالأرزاق تفوت بسبب المعاصي، البلايا تحل بسبب المعاصي، صحائفنا الصحائف التي سنلقاها يوم نلقى ربنا ترى فيها ظلمات بسبب المعاصي. فهذا غيظ من فيض عفى الله عنا وعنك وعصمنا وإياك من الزلل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى،
تفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
حضرتك يا شيخ، عايز اسال الحديث اللي هو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، حديث صحيح ولا ايه؟
اكمل الحديث
اللي هو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فلاته بكل مؤمنة حسنة.
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اسناده ضعيف.
اسناده ضعيف؟
لا يصح.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
كنت عايز أسأل بس حضرتك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: إيه حكم الكحول؟ هل هو نجس؟ يعني لا يصح الصلاة بالزي اللي يكون فيه كحول يعني؟ السؤال الآخر: في سورة شهيدنا في سورة يوسف قوله تعالى: وشهد شهيدا من أهلها، هل ورد رواية تذكر يعني ورد فيها من هو الشاهد؟ وهل الشاهد ده كان طفل أم كان كبير يعني؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما العطور الكحولية فلأنها من الأمور النازلة التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فللعلماء فيها قولان. أحد القولين أنها أخذت حكم الخمر لأن الكحول يذكر، فأخذ حكم الخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 أصناف حاملها والمحمولة إليه إلى آخره. وعلى هذا الرأي فإن الخمر عند الجمهور نجسة، إذ الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإن كان من العلماء من قال النجاسة معنوية ليست حسية، لكن الجمهور على أنها نجسة نجاسة حسية. فهذا اتجاه في الفتوى لبعض أهل العلم من معاصرين، وقد انتصر لهذا الرأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الكولونيا ليست خمرا قولا واحدا، لأن من شربها لا يسكر، إنما من شربها يموت متضررا بشربها ولا تذهب بعقله، فلذا خالفت الخمر في هذا التوصيف. فإذا كانت خالفت الخمر في هذا التوصيف فمن ثم لا تكون نجسة، وهذا الذي يظهر أنها مكروهة لأن النص ليس فيها بقطعي، وكونها تأخذ حكم الخمر قولا واحدا قول بعيد لكونها لا تسكر، إذا شربت إنما تقتل وتهلك. ولكن أيضا لكون الاشتباه فيها وارد فتركوها أولى، لكن ليست بحرام فيما أرى، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن الابتلاء، ان انا بقى يعني كتير ومبتلية كتير في الحمل والسقط كتير، فانا كنت عايزة اقوي ايماني ومش عارفة اعمل ايه. كنت عايزة حضرتك تدبرني ان انا اقوي اثبت اقدامي يعني على الايمان شوية.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعود على سؤال الأخت السابقة، وشهد شهيد من أهلها، هذا الشهيد لم يذكر توصيفه في حديث صحيح ولا في آية غير تلك الآية التي ذكر الله في كتابه. والحديث الوارد أنه طفل تكلم في المهد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفينا ما ذكر الله في كتابه وشهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت ومن الكاذبين إلى آخره، فيكفينا ما ذكر في كتاب ربنا لكونه لم يثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، والله أعلم. أما عن سؤال الأخت عن طرائق الثبات، فهي طرائق تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك سؤال الله الثبات، أكثري من سؤال الله الثبات ونزيدك إيمانا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وأهل الإيمان يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فدائما أكثري من سؤال الله عز وجل تثبيت القلب، سل الله أن يثبت قلبك. وأيضا أكثري من ذكر الله، فالقلوب لن تزال لا تزال مطمئنة بذكر الله، إذ الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأكثري من الاستغفار، أكثري من الاستغفار، فإن الاستغفار يبيض الله به القلوب ويزيل عنها الوسخ ويزيل عنها المتعلقات التي تقسيها. فأكثري من ذكر الله وأكثري من الاستغفار وسل الله الثبات واختلطي بالرفقة الصالحة، لا تجلسي مع أهل الخوض واللغو مع المغتابين والمغتابات، ولكن اختاري رفقة صالحة من الأخوات الفضليات اللواتي تذكر رؤيتهن بالله عز وجل ويذكرن بكتاب الله وبسنة رسول الله. كذلك ومع الرفقة الصالحة استمع إلى الموعظة الحين بعد الآخر وتدبري كتاب الله، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، تسلمي بإذن الله وتغنمي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ الصقر؟
الحمد لله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله، تفضل.
أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك والشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين والسلام
والقادر عليه.
آمين والسلام.
أنتم يا شيخنا من أحب المشايخ إلى قلبنا.
بارك الله فيك، تفضل.
وعند سؤالنا يا شيخنا أرجو من حضرتك أن تبعث رسالة إلى الذين يأكلون الربا وتقول لهم كلمة لعل الله أن يهديهم، فأنت أسأل الله عز وجل.
غفر الله لي ولك، أقول بالله تعالى التوفيق. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم وقوله خير قول وهو أصدق القائلين، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذا لم تنتهوا فاعلموا أن الله عز وجل يحاربكم ورسوله يحاربكم. وفي الأثر عن ابن عباس وليحرر يقال لآكل الربا يوم القيامة احمل سيفك والبس درعك فإنك ستقاتل، إنك ستحارب. يقول أحارب من؟ يقولون تحارب الله ورسوله. ربنا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا أي يذهبه بالكلية، سواء يذهب المال كله أو يذهب أثره في النفس، أو أنه يأتي يوم القيامة وعليه العقوبات وقد محى الربا الحسنات. إن ربي يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آكل الربا يسبح في بحر الدم، يسبح في بحر من دم، يسبح يتجه إلى الشاطئ، وعند الشاطئ رجل جمع أحجارا، كلما اقترب هذا السابح الذي يسبح في بحر الدم من الشاطئ ألقمه الذي على الشاطئ حجرا فجاء في فمه فرجع إلى منتصف البحر مرة ثانية أو منتصف النار مرة ثانية ويفعل بها كذا دواليك. هكذا سأل النبي من هذا؟ قالوا آكل الربا. عياذا بالله من الربا، لقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
أخيك محمد عبد العظيم من المنوفية.
أخوك. تفضل. تفضل يا
محمد. ربنا يبارك فيك يا شيخ.
ويبارك
في الشيخ أبو سعد الحويني ويبارك في الشيخ محمد عسان.
أمين وفيك والسمعين والسامعات. تفضل.
ربنا يخليك يا شيخ.
ويبارك.
كنت عايز حضرتك يعني تفرد حلقة وبقول برضو الشيخ أبو سعد والشيخ محمد حسان حاولين التلفزيون في بيوتنا وأسره بالنسبة يعني خصوصا للبنات وللزوجات وكذا وبما يعرض فيه يعني من حاجات يعني.
الله المستعان. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
نعم نعم.
لو سمعت يا شيخ، احنا شباب شغالين بالأردن مصريين احنا، وعايزين نسألك سؤال لو سمحت. كم سؤال عندنا كده؟
تفضل وأوجز.
ما حكم قول بسم الله فقط عند الأكل؟ وما حكم قول السلام على من اتبع الهدى؟
نعم.
وما حكم نزول لبن المرأة في فم الرجل؟ وأخ يشتري من أخوه ميراثه فأبوه وأبوه حي، فكيف يضمن حقه شرعا وقانون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قول بسم الله عند الأكل فتلك السنة. السنة يا غلام إذا أكلت فسم الله، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كلوا بسم الله، فتلك السنة. إن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فقال بذلك بعض العلماء، أما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إذا أكلت فسم الله، وهنالك رواية عند الطبراني أرى بالدراسة المقارنة للأحاديث أنها شاذة، يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله. الروايات عموما يا غلام إذا أكلت فسم الله، وهذه فيها يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، فيها تفسيرية، ولكن من ناحية الناحية الحديثية ومن ناحية جمع الطرق فالذي أراه أثبت وأصح يا غلام إذا أكلت فسم الله. فعلى ذلك كلمة فسم الله مفسرة بشيء آخر كله بسم الله. وإن قال الشخص بسم الله الرحمن الرحيم فكما أسلفت فلا تعد بدعة، لأن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تقال عند بدايات الأعمال عموما، ولكن في محل الأكل إن قلنا الأولى بسم الله، وإن زاد شخص بسم الله الرحمن الرحيم فليس بمبتدع. أما قول القائل للآخر السلام على من اتبع الهدى، فهذه لم ترد إلا في موطنين من كتاب الله، من سنة رسول الله. من كتاب الله قول موسى عليه السلام إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وأن السلام على من اتبع الهدى، وأن السلام على من اتبع الهدى، أو كما في الآية، عذرا إن كنت أخطأت في لفظ في الآية. أما في السنة فرسالة رسول الله إلى هرقل، رسالة رسول الله إلى هرقل قال له في رسالته من محمد عبد الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام، إلى أن قال السلام على من اتبع الهدى. فبعض أعضاء جماعات التكفير يعرضون بذلك لأهل الإسلام وأهل الاستقامة، فكي يفر من عدم إلقاء السلام يعرض بقوله سلام على من اتبع الهدى. هكذا يصنع بعض أعضاء الجماعات المبتدعة، يصنع بعض أعضاء الجماعات المبتدعة، ولا أقول إنها لا تقال مطلقا، إنما إن ظن بالشخص أنه من جماعة فيها شطط وفيها بعد عن نهج السنة والجماعة فالأليق به أن تكون شعارا يستعمله مع من يظن فيهم أنهم ليسوا عنده بمسلمين، فليتفطن لمثله وليحترز من مثله، والله أعلم. أما نزول لبن المرأة في فم الرجل فم زوجها، زوج يرتضع من زوجته أو تعثر اللبن في ثديها وقام بارتضاعه، فهذا لا تأثير له في التحريم، لا تأثير له في التحريم، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد سئل عمر عن ذلك وسئل ابن مسعود عن ذلك، فجاء رجل إلى عمر فقال أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إنه كانت لي جارية أحبها يعني من الإماء فغارت زوجتي فأخذت جاريتي وأرضعتها مرارا ثم جئت أقترب من زوجتي قالت ابتعد عنها لا تحل لك هي ابنتك من الرضاع، وكانت كبيرة السن الجارية كانت شابة. فقال عمر ائت جاريتك وأوجع زوجتك ضربا. لكن الذي هو ألصق بالسؤال أن رجلا أتى إلى أبي موسى قال يا أبا موسى إن امرأتي تعثر اللبن في ثديها فجئت أمصه فمصصته فدخل في جوفي، فقال ما أرى زوجتك إلا قد حرمت عليك. فذهب هذا الرجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأخبره الخبر فقال لا شيء عليك، وأخذه بيده وذهب إلى أبي موسى الأشعري. قال يا أبا موسى أفطيم هذا أم رضيع يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى متراجعا عن فتوى لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم والله أعلم. أما الذي يشتري من أخيه ميراثه من أبيه قبل الموت فهذا لا يصح، فلعلك تموت يا مشتري ولعل أخوك يموت يا مشتري قبل أن يموت الوالد، ولعل الوالد يرزق بذرية أو يتزوج، فكل الذي تصنعه لا يصح بهذا التوصيف والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول حضرتك بتقول مفيش بنوك إسلامية هنا في مصر، وأنا طبعا فاتحة حساب في بنك فوسط الإسلامي على بناء على سألت الشيخ وكده قالوا لي ده حلال والفايدة بتاعته حلال، وده قال لي أنا سألت هناك واستفسرت قالوا إحنا بنستغرب.
يا أختي الكريمة يا أختي
أيوة
أنا لا أتدين بوجود بنك إسلامي في مصر، هذا ما عندي. سألي غيري. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ في حديث قرأته قبل كده في مجلة التوحيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل وقت السيدة زينب، بعد كده الشيخ بيقول ان الحديث ده حديث منكر وضعيف وذكر يجي 10 او بعد كده قرأت الحديث ده في صحيح مسلم، عايز اعرف من حضرتك ايه مدى صحة الحديث.
الحديث ثابت صحيح، لكن لعل الشيخ ذكر رواية معينة بلفظ معين أنت ما تفطنت له، فالحديث ثابت وصحيح. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عايز أسأل سؤال بس ربنا يخليك.
تفضلي.
يعني في ناس ظلموا حد يعني وبعدين ظلموهم كتير وبعد كده جم إيه جم تابوا، الناس اللي هم اتظلموا دول بياخدوا حقهم ولا خلاص كده يا شيخ؟
يعني مظلمة مالية أو مظلمة في العرض والمال؟
مظالم، لا مش مظالم في العرض، كلام وكده يعني. أنا بتكلم عامة يعني اللي قتل 99 نفسي وكده وربنا تاب عليه، الناس اللي هو اتقتل ودولا وكده دولا يعني بياخدوا حقهم وكده بعد كده يعني ولا إيه؟
يا أختي
اتفضل.
المظلوم إذا لم يأخذ حقه في الدنيا أخذ حقه في الآخرة إلا أن يعفو الله أو يعين المظلوم على العفو في الآخرة، لأن النبي قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فأرجو منك إذا كنت ظلمت أحدا أن تتحللي ممن ظلمتيه، بل عموم المسلمين إذا ظلموا بعضهم عليهم بالتحلل من المظالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله من النار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سؤال أول حضرة الشيخ،
تفضلي.
هل يجوز أكل لحم الخروف ذبيحة لمولد النبوي؟
أكل لحم الخروف.
السؤال الثاني،
ذبيحة للمولد النبوي. نعم.
السؤال الثاني، هل صحيح قراءة سورة الملك والسجدة قبل الليل كلية ليلة؟
نعم.
السؤال الثالث، متى يبلغ الذهب النصاب؟ كم مثقالا؟
انتهيتي؟
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أولا، الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر محدث بهذا التوصيف الذي يحدث الآن، ولم يصدعه الرسول ولا أصحابه ولا التابعيون ولا أتباع التابعين، ولم يرد له ذكر فيما اطلعت عليه من أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة الفقهاء، إنما أدخل هذه الاحتفالات الفاطميون الذين وردوا إلى مصر وحكموها أزمنة طويلة. أما إذا ذبح خروف في المولد، هل هذا الخروف حلال أكله أم ليس بحرام؟ إذا ذبح على اسم الله عز وجل ولم يقصد به أي شخص، إنما ذكر على اسم الله، فإن الله قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال: وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. فإذا أهل به لله وذبح على اسم الله عز وجل جاز أكله، والله أعلم. أما عن قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم، فالسند بها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما هو نصاب الذهب، إذا كان الذهب من عيار 24 فنصابه 85 جراما، وإذا كان من عيار 21 فنصابه 97.2 من الجرامات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وياك.
سؤال يتعلق بالنسبة للبنوك، بنك ربوي وآخر رفع الشعار إسلامي، فوضعنا الأموال في من رفع الشعار الإسلامي، أليس نكون قد أعذرنا إلى الله؟
أنت مرابي في الحالتين هنا في مصر. ليس مجرد الشعار، إذا أتى مسيلمة الكذاب بشاهد يشهد له أنك نبي ورفع شعار أنه نبي من عند الله، يتبع؟
لا
يتبع. حقيقة الأمر هي التي تبنى عليها الأعمال. اذهب الآن لأي بنك في مصر من البنوك التي تدعي أنها إسلامية واشتري سيارة، هل هم يمتلكونها؟ لا يمتلكون السيارة من الأصل، لا يمتلكونها، ويوقعونك على أوراق قبل أن يشتروا السيارة، وبعد أوراق بالفائدة الربوية، وبعد ذلك يمولوا صاحب المعرض ويأخذوا منك المال مع الفائدة الربوية. وإلا قد علم لدى الجميع أن البنك ليس مؤسسة تجارية، البنك لا يمتلك تلفزيونات، لا يمتلك ثلاجات، لا يمتلك سيارات، لا يمتلك حديد تسليح، لا يمتلك أخشاب، هنا في مصر لا يمتلك أبدا هذه الأشياء، إنما يقرضك أو يسلم المال نيابة عنك ويأخذ المال مع الزيادة. وقد خطبوا: لماذا لا تمتلكون هذه الأشياء؟ قالوا صراحة: نحن لسنا بمؤسسات تجارية، ومن أين نأتي بمندوب المشتريات ومندوب المبيعات وأمناء المخازن وغير ذلك؟ هذا هو في مصر. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
من أحبك في الله.
أحبك الله.
شيخ عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
حديث ثلاثة هزلوم جد، الزواج والطلاق ولا أتذكر الثالثة، وبعد ذلك حضرتك يعني عايزين توضيح بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص سور القرآن، يعني سورة الكهف، فضل سورة الكهف، فضل سورة القيامة.
لا عفوا ركز، ثلاثة جدهن جد وهزلون جد لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم
نعم، هذا واحد. الثاني
ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص سور القرآن، يعني حضرتك مثلا سورة الكهف، فضل سورة الكهف.
الأمر واسع، سأل عن سورة محددة الكهف.
نعم.
ورد فيها في العصر قراءة العصر الآيات الأول منها أنها حرز من الدجال، ثابت صحيح. أما الحديث الذي هو من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، أو أضاء الله له نورا بينه وبين البيت العتيق، فهذا لا يثبت عن رسول الله، إنما ورد موقوفا، ورد موقوفا أن على أبي سعيد الخدري في بعض الروايات من طريق هشيم بن بشير بالسند إلى أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، ورواية أخرى عن هشيم بن بشير من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة، ورواية عن شعبة وسفيان بدون ذكر يوم الجمعة وليلتها. فمن ناحية الوقف ممكن تجد سندا صحيحا عن هشيم بن بشير إلى أبي سعيد الخدري، أظن عن أبي مجلس عن أبي سعيد، المهم من هشيم إلى أبي سعيد سند ثابت. لكن خلف هشيم البعض الرواة ذكر لم يذكر الجمعة ولا ليلة الجمعة، لم يذكر اليوم ولا الليلة، وهشيم اختلف عليه مرة يوم ومرة ليلة، لكنه موقوف. فإذا ثبت أثر هشيم عن أبي سعيد الخدري وهو ثابت الإسناد، إلا أن لمعارض أن يعارض ويقول خلف من شعبة وسفيان ولم يذكر يوم الجمعة، لكن من يقبل زيادة الثقة سيقبل هذه الزيادة فسيكون موقوفا على أبي سعيد الخدري. وهنا يتجه القول الآخر، هل هذا يقال من قبيل الرأي أو لا يقال من قبيل الرأي؟ فمن العلماء من قال هذا يدخل في الأشياء التي لا تقال من قبيل الرأي، ولا يقال إنها من الإسرائيليات لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أسأل عن الانتخابات، فعندنا هنا في العراق مشايخ يفتون بأن الانتخابات من لم يذهب إليه فهو آثم. والسؤال الثاني يا شيخ، سمعت فتوى يقول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالكلام في الانتخابات يحتاج إلى درس موسع أكثر من هذا بكثير، ولكنها برمتها بهذه الطريقة التي تحدث الآن ليست وفق الشريعة الإسلامية، فلا يسوى بين صوت مسلم تقي بار فاضل مع شخص فاسق فاجر، لا يسوى بين صوت هذا وبين صوت ذاك كما لا يخفى، بل صوت الساقط الفاجر ساقط أصلا لا اعتبار له ولا يستشار، فلا يسوى بين صوت الصالح التقي مع الفاجر الشقي. هناك عدة أمور في الانتخابات من ناحية كنهها وتوصيفها والحكم فيها، فلمانع أن يمنع، وأيضا لمجوز أن يجوز، لمجوز أن يجوز في حال ما إذا كنا نرى شرا وخيرا، نرى شرا وخيرا، وكانت الانتخابات لتقليل الفساد. فإذا كان في بلدة ما شخص فاجر متقدم وآخر تقي بار متقدم لهذه الانتخابات، فمن باب إذا توردت المفاسد اخترنا أخفاءها، من هذا الباب. وهذه قاعدة شرعية عظيمة، إذا توردت المفاسد اخترنا أخفاها، دليلها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالسفينة بين أمرين، بين أن تخرق وبين أن تصادر، فكان الخرق أحوط لها وأسلم لها. فمن هذا الباب فقط يأتي تجويز دخول الانتخابات لتقليل الفساد قدر الاستطاعة، والله أعلم. أما التأثيم فلا يطاق ولا يتحمل ولا يستطاع. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله.
شيخ مصطفى لي سؤالين. السؤال الأول، اشتريت قطعة أرض من 10 سنين بمبلغ من المال، وكنت أخرج الزكاة في كل لمدة 5 سنوات، وقال لي بعض الإخوة أن الزكاة لا تخرج إلا عند بيع الأرض، وأنا الآن قمت ببيع الأرض، فكيف أحسب الزكاة المفروض علي؟
فكانت تجارة أو كونية؟
تجارة.
تجارة.
تجارة. اشتريتها للتجارة. هذا هو السؤال الأول.
أنت أخرجت زكاة أم لا؟
أنا أخرجت لمدة 5 سنوات، كنت كل سنة بطلع عليها زكاة لمدة 5 سنوات. بعد الأخوة قالوا لي ما تطلعش الزكاة إلا عند البيع. فأنا دلوقتي بعت الأرض بالفعل. هل أخرج، هل أحسب الزكاة أطلع منها ما دفعته من قبل ولا أطلع إجمالي؟
طيب انتهيت؟
هذا نعم
انتهيت؟
نعم. السؤال الثاني، عندي سؤال ثاني.
نعم.
بالنسبة لما يحدث الآن في المسجد الأقصى، ندعو الله أن يفك أسفل المسجد الأقصى. ما علينا نحن من المسلمون الذين ليس في أيدينا شيء أن نفعله إلا الدعاء، هل هكذا نكون قد تبرأنا إلى الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن سؤالك عن الزكاة، أنك اشتريت قطعة أرض منذ 10 سنوات بقصد التجارة واستمرت في دفع الزكوات لمدة 5 سنين، وخمس سنين أخر امتنعت بناء على فتوى أنه لا زكاة عليك حتى تبيعها، فأقول أخطأ من أفتاك، بل كان عليك سنويا في السنوات الخمس السالفة أن تخرج الزكاة، فتقدرها الآن تقديرا وتخرج زكاة 5 سنوات مضت، والله أعلم. أما ما يحدث في المسجد الأقصى فنسأل الله أن يطهره من أيدي اليهود الأرجاس الأنجاس. وفي الحقيقة أن مثل هذه المناورات السياسية لا تجدي كثيرا، والذي يجدر بأهل الإسلام وبحكام المسلمين أن يقووا بلادهم عسكريا، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالذي حل بالمسلمين وهو الخار والضعف الذي حل بدول المسلمين هو الذي تسبب في مثل هذا، والصياح والعويل لم يعد يجدي كثيرا، ولكن على كل من كانت له أساليبه وطريقه السياسية فليسلكها، لعل الله سبحانه يحفظ بها مقدسات المسلمين، وإلا فيجب على دول المسلمين أن تتقوى وأن تتسلح، تتسلح مع الإيمان بالله عز وجل بقوة واعتاد لأمر الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما أنا وأنت فلو كان في وسعنا شيء بذلناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن المسلمين كل ضر، وأن ينتقم من اليهود، وأن يشتت شملهم، وأن يفرق جمعهم، اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا شيخ كنت أصبت كتير بوساوس في الصلاة، وساوس في ذات الله، وبعدين برضو الوضوء والغسل والحاجات دي، وبرضو قبل معقد القران خفت لا يجي له وساوس برضو في لفظ الطلاق والحاجات دي. فمرة في واحد جميلي بيقول لي مبروك عقد القران، حسيت اللسان بينه وبين نفسه بيقول لي وطلقت او كلمة طلاق.
انت مريض، لا يقع منك الطلاق.
اه يا شيخ، يعني انا والله لكان قفتي.
انت مريض لا يقع منك الطلاق، لكن انصح ايضا مع رقيتك لنفسك، مع رقيتك لنفسك ودعائك ربك، أن تعرض نفسك على طبيب من باب تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داني إلا أنزل له دواء. فمع الرقية، مع قراءة المعوذات، لا بأس ولا مانع أن تتداوى، تداوى عباد الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. طلاقك ليس بواقع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
لو سمحت شيخ، 4 أسئلة بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
حكم من تصدقت بعبايات مزخرفة بعد ارتدائها للنقاب.
تصدقت ايه؟ بعبايات مزخرفة.
بعبايات مزخرفة.
لمن؟ لمن تصدقت؟
لفقيرات أو مساكين يعني.
يعني إذا كانت تقصد إعانتهم كي يلبسوها في البيوت فلا بأس وتكون محسنة. أما إن كانت تساعدهن على الإثم والعدوان يخرجن بها متبرجات فلتستغفر الله مما صدرك.
لا ما هي يعني بنت فقيرة بتتزوج فهي ما تعرفش بقى يعني.
في الغالب يعني إذا تحريت الصالحات الفضليات الصالحات اللواتي يلبسن العبايات في البيت العبايات المزركشة المتبرجة في البيت فأنت مثابة. أما إن كنت ستعطيناها شخصية تخرج تتبرج بها على المسلمين وتؤذي المسلمين إن كنت متعمدة فتأثمي ولا أظنك متعمدة. فلكن على كل استغفر الله والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ مصطفى.
وفيك.
أسأل الله أن يسعدك حيثما حللت.
وياك يا رب وياك يا رب.
شيخ عندي عدة أسئلة. السؤال الأول سمعت من أهل العلم الأفاضل يقولون يعني يجب أن يكون كل مسلم أن يقول عن نفسه أنا سلفي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما رأيك يعني خصوصا نحن في الأردن الجو عندنا بارد يعني والأئمة يتهاونون في الجمع فأنا كوني إمام متى أجمع؟ السؤال الثالث هل تبطل الصلاة إذا تحرك أحدنا أكثر من ثلاث حركات؟ السؤال الرابع وضع المؤذن يديه على أذنيه وهو يؤذن والتفاته يمنة ويسرة في الحي على تين. وبارك الله فيك. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما قول القائل أنه يجب على كل مسلم أن يقول أنا سلفي فإن الدليل بالوجوب على هذا فهذا ليس بواجب وقول لا يصح أن يكون أبدا أن يقول كل مسلم عن نفسي أنا سلفي. نعم نحن نتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعينين بالله في ذلك ونتبع أقوال أصحاب الرسول وأفهام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نسير على نهج صحابة رسول الله وعلى نهج التابعين فأصحاب رسول الله خير الناس. هذا الذي نقوله والله أعلم. أما إذا كانت كلمة أنا سلفي أولا ليس هناك أي دليل على وجوبها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. قد قال تعالى تسموا قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وقال عليه الصلاة والسلام تسموا بما سماكم الله به هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ثم إن كانت هذه التسمية تورث عصبية كقول القائل أنا سلفي والثالث يقول أنا إخوان مسلمين والرابع يقول أنا أنصار سنة والخامس يقول أنا جمعية شرعية مسميات تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إن وجد مثلا شخص مبتدع من الضالين مثلا من الضالين كما ذكر في السلف الصالح في وجود الخوارج قول نحن أهل سنة وجماعة أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الاستعمال مؤقت ولعارض. ما معتقدك في هذه المسألة معتقدي في هذه المسألة معتقد السلف الصالح من صحابة رسول الله. أما الشعارات التي تولد عصبيات جاهلية فليس لها مستند لا في الكتاب ولا في السنة تبارك الله فيكم. أما متى أجمع في البرد؟ البرد لا أعلم دليلا على الجمع فيه وحديث الجمع في المطر بخصوصه ضعيف. لكن أخذ الجمع في المطر إذا كان المطر شديدا وثم مشقة من حديث ابن عباس العام إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته قال هو أو بعض الرواة وأنا أظن ذلك. فجمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الظهر والعصر 8 أنا 4 و4 هذه بعد تلك والمغرب والعشاء 3 و4 هذه تستعمل عند الأعذار على ما قرره بعض العلماء. وإن كان البعض يذهب إلى أن هذا الجمع صوري بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر في أول وقته ولكن لعمومه أو بعمومه يستشهد لأصحاب الآثار والله أعلم. أما هل من مبطلات الصلاة التحرك فوق ثلاث حركات؟ قال بذلك بعض الفقهاء ولا أعلم لهم مستندا، بل المستند على خلافه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوما في الصلاة متأخرة وقد دخل أبو بكر إماما في الصلاة، فطفق الناس يصفقون وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الصلاة أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فأشار النبي إليه أن مكانك، فتأخر أبو بكر تأخر أبو بكر وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه استدعت منه أكثر من حركة. ثم إن النبي قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، أي الحية والعقرب، نقتلهما ونحن نصلي، وقتلهما قد يستدعي أكثر من ثلاث حركات. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، وهذه في الصلاة الرباعية بلا شك، بل في الثنائية أيضا أكثر من ثلاث حركات. أما وضع ما تحرك المؤذن في الحي علتين فقد وردت بذلك بعض الآثار، ويحتاج أيضا إلى إعادة النظر في إسنادها. تحولها أثناء حي على الصلاة يمينا وشمالا أعلم ثابتا، وأيضا أحتاج إلى مزيد من المراجعة لمراجعة وضع الإصبعين في الأذنين والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رددت السلام؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، استدركت استدراكا حسنا، وفقك الله.
بارك الله فيك.
وياك تفضل.
بالله يا شيخ، أنا في الأحد الماضي كلمت الشيخ صعب عرفات بشأن رؤية للشيخ حسان ولكن لم أكملها له.
نحن هنا لسنا مجال للرؤى.
لا، رؤية بشأن محمد حسان.
كلم الشيخ محمد فيها. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك يا شيخ، أنا دلوقتي أخويا اتصحر له، زوجته صحرت له واعترفت له أن هي عملت له سحر، عملت له سحر بربط، لان هي عارفه انه يعني ضد ان هو يتزوج من زوجه تانية، وهي عارفه ان هو متزوج زوجه تانية. فانا قرات ان هو نحضر سبع ورقات سدر ونقرا عليهم قران ويشربهم يعني، وبعدين يستحمى بالباقي. فاحنا مش عارفين حكم الشرع في الزوجه دي، الزوجه تعامل معها ازاي او يعمل ايه معاها، احنا مش عارفين.
تابت ام لم تتب؟
هي بتقول تبت بس احنا مش شايفين، يعني هو بيكتشف حاجات عمالة بتطلع كمان، يعني بيطلع حاجات لسه بتعملها، وكل ده بتعمل حاجات من
الحمد يعني. لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال تعالى في شأن السحرة يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر على أقل أحواله كبيرة من الكبائر، وهذه المرأة بهذا التوصيف مرتكبة لكبيرة من الكبائر. إن تابت فالله قال في كتابه الكريم إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إذا كانت مصرة على أفعالها ولم تظهر منها التوبة فمفارقتها أولى، إذا تأكدت يقينا أنها ما زالت مصرة على السحر وأنها تواصله، إذا تأكدت من ذلك. أما سبع ورقات سدر ونحو ذلك فلم يصح الخبر برسول الله، لم يصح الخبر عن رسول الله بذلك، إنما هي أشياء بنيت على أشياء ضعيفة وأقوال لبعض العلماء كابن القيم وغيره، وليست هذه بملزمة. لم تصح السبع ورقات سدر عن رسول الله، إنما هي تجارب جربها البعض، فإن أجدت فبها ونعمت وإلا فلا. أما علاجنا نحن من سنة الرسول الدعاء مع قراءة المعوذتين مع قل الله أحد وتعويذ النفس مع سائر الرقى من الكتاب العزيز والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا شيخ لو سمحت عندي سؤال.
تفضل اسأل.
والله عندي موضوع المزي هذا كثير، عندي بينزل عندي كثير المزي موضوع، فمش عارف حكم الطهارة فيه حكم الثوب اللي انا لابسه يعني.
يعني المذي نجس، المذي نجس. وهذا المذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك. فهذه السنة فيه، تغسل الذكر، تتوضأ إذا أردت الصلاة، تغسل المكان الذي أصيب به من الثوب. وفي قول علي فإذا رضي الله تعالى عنه، ألا وهي قوله كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. يقول العلماء فيه من الأدب أن الشخص لا يتحدث بالأمور المتعلقة بالجماع أمام محارم الزوجة، فإن هذا يخدش حياءهم. الشخص زوج البنت، زوج الأخت، غير هؤلاء لا يشرع لهم، وليس من الأدب أن يتحدثوا فيما يتعلق بأمور الجماع أمام محارمهم، أمام محارم البنات، وذلك إلا إذا دعت ضرورة لذلك، إلا إذا دعت ضرورة لمثل ذلك. وأخذوا ذلك من قول علي كنت رجلا مذاء، كثير المذي، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واستحييت أنا أن أسأل لمكان ابنته مني، أي لأنني زوج فاطمة رضي الله عنها، فليس من اللائق أن أذهب وأسأل الرسول عن المذي بنفسي. فهذا أدب ينبغي أن نتعلمه، أن كثيرا من الآباء والأمهات يسترسلون في الحديث في هذا الأمر أمام البنات أو أمام أزواج البنات بما يخدش الحياء، فليس من الأدب أن يتحدث بالأمور في الأمور المتعلقة بالجماع أمام محارم المرأة، فإن هذا يخدش حياءهم، إلا إذا دعت ضرورة لبيان حكم فقهي في مسألة ونحو ذلك. حتى إذا أمكنني في الحكم الفقهي أن أوكل غيري كما صنع علي فالأمثل والأحسن، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ربنا ينفعنا بعلمك يا مولانا.
وياك.
ويزيدك يا رب.
وياك.
في سؤالين ثلاثة عندي سمحت.
تفضل.
السؤال الأولاني، امبارح كنا في صلاة العشاء والإمام يعني سهى عليه وقام جاب ركعة الخمسة. جاب الركعة خمسة، فإحنا كنا وراه نقول سبحان الله سبحان الله، برضو أصر وقام جاب الركعة الخمسة. ده كده السؤال الأول.
طيب وأنتم ماذا صنعتم؟
في يعني فضلنا جلوس.
طيب.
لا بعد كده لما هو برضه قام فضل واقف، رحنا وقفنا تاني.
السؤال الثاني.
جبنا الركعة الخمسة معاه.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة في أنا مدرس، في بيوزعوا وجبة البسكوت على الطلاب المدارس، في بعض من المدرسين طبعا بيأكلوا منها، فده حلال ولا حرام؟
في آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا قام الإمام لخامسة سهوا والمأمومون يذكرون أنه قام للخامسة يقينا، فهنا أمران أو رأيان. جمهور العلماء يقولون لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقص، إنما يبقون في مكانهم إلى أن يأتي الإمام بخامسته فيسلمون معه، هذا رأي الجمهور. أما أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فيقول يتابع ويؤتى معه بالخامسة، وحجته أن الصحابة رضي الله عنهم لما قام الرسول يأتي بأربع من صلاة ثنائية أو عفوا جلس في سلم من ركعتين في صلاة الرباعية سلموا معه، فقال إذن الإمام يتابع، والنبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. أجاب الجمهور على ذلك بأن الصحابة كانوا في زمن تشريع ولا يعلمون هل قصرت الصلاة أم نسي النبي، فلذلك تابعوا، أما وقد كمل الدين فحينئذ استقرت الأمور، فلا يتابع الإمام على زيادة ولا على نقص، وهذا رأي جمهور أهل العلم. فكان من اللائق بكم أن تجلسوا إلى أن يأتي الإمام بخامسته ثم تسلموا معه إذا أراد إذا سلم، أو من كان منكم على عجل فله أن ينوي المفارقة ويتمم صلاته، ونية المفارقة جائزة إذا دعت إلى ذلك ضرورة، كما كان الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل فقرأ معاذ بالبقرة فنوى الرجل المفارقة الحديث. هذا شيء. أما الذي حدث من كونكم تابعتموه عن اجتهاد أراه خاطئا، ففي هذه الحال صلاتكم صحيحة ولا إعادة عليكم ولا عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن المدرسين الذين يوزعون البسكويت للطلبة في المدارس ويتبقى بسكويت لتغيب الطلبة ويصعب رد هذا البسكويت للإدارات، فحينئذ لك أو لأخيك أو للذئب في هذا الباب، إذا كان البسكويت سيتلف فليأكله الموجودون ولا يتلف البسكويت إذا كان الطلبة قد استوفوا حقوقهم كاملة. ثم إن هذا الأمر اليسير البسكويت اليسير لعله والله تعالى أعلم المدرس يوزع على الطلبة فإذا تناول حتى اللقمة واللقمتين كالخادم الذي يخدم لا بأس بذلك. وعندي آية أتحرك في خلالها، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديقكم، ولكن كما هو معلوم غير متأثل وغير مدخرا وغير حامل شيئا إلى بيته، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
رضاني شيخ.
تفضل.
هل يجوز للجنب أن يأخذ شيء من شعر أو أظافر قبل الاغتسال؟
يجوز، لا مانع.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك الشيخ مصطفى، بالنسبة لرفع الأصبع في الصلاة، هل أحركه حضرتك ولا ما حركوش؟
الظاهر لي والله تعالى أعلم أن رواية التحريك شاذة، فقد روي الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة على هذا الوجه. رواه عن عاصم بن كليب ما يقارب 20 راويا، لا أقول 15 بل ما يقارب 20 راويا بلفظ يشير بإصبعه في الصلاة، وخلفهم واحد زيد بن قدامة وقال يحركها، يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، وأنا مع رأي الأكثرين من الرواة والله أعلم أنك تشير بها فحسب والأمر واسع. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
حفظكم الله وتقبل منكم ورزقكم الإخلاص يا رب.
اللهم أمين وإياك والسامعين والسامعات.
حضرتك لو أنا طبيب بيطري وفتح عيادة يعني لعلاج حيوانات الزينة زي الكلاب والقطط وخلافه، يعني أقبل حضرتك مع العلم أن كل الحيوانات اللي بتيجي مش كلها مريضة، في بعض الحيوانات منها مثلا بتاخد علاجات كمنشطات يعني وحاجات زي كده يعني، أقبل حضرتك. وطبعا الحاجات اللي بتيجي مش كلها كلاب صيد ولا كلها كلاب حراسة، منها كلاب زينة وخلافه، فهل يجوز العمل بهذا النوع من الأعمال ولا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالذي أراه مأذونا لك فيه والله أعلم كل ما ذكر باستثناء الكلاب إلا كلاب الحراسة والصيد والماشية فهي مأذون أيضا في علاجها، فأقول بالله التوفيق يجوز لك أن تداوي القطط، يجوز لك أن تداوي كلاب الحراسة، يجوز لك أن تداوي العصافير عصافير الزينة، يجوز لك كل ما ذكر إلا الكلاب العادية لأن مقتنيها لغير الثلاثة المذكورة الحراسة والصيد والماشية مع الأغنام، مقتنيها لغير هذه الأشياء الثلاثة أجره ينقص، فالنبي قال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه أو إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ف القطط، الحيوانات الأخر، الكلاب التي رخص فيها، كل ذلك جائز لك أن تعالجه وأن تتقاضى ثمنا على ذلك بلا كراهة علمتها. أما الكلاب المعتادة فالنفس فيها ما سمعت، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ذاك شيخ مصطفى.
الحمد لله.
الله يخليك، ربنا يبارك فيك ويبارك في كرات الرحمة.
وإياكم اللهم آمين.
الله يخليك، الله يبارك. كنت عايز استفسار بسيط كده يا شيخ مصطفى والله.
تفضل.
حضرتك يعني ممكن أنا شاب يعني في 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 الأربعينات. ممكن أكون في سنة من سنين عمري أهملت شوية في الصلاة، أو كنت في نتيجة إني كنت في الجيش أو كلام مني. فهل يصح لو أنا بصلي صلاة عادية بعد ما أخلص صلاة أصلي صلاة وأنوي بها صلاة 4 ركعات مثلا العشاء مما فاتني؟
هذا واجب عليك، ليس تفضلا منك. عند جماهير العلماء يجب عليك أن تقضي الصلوات التي تركتها، يجب عليك وجوبا عند الجماهير أن تقضي الصلوات التي تركت، الفرائض التي تركت، وتنوي لها نية القضاء، قضاء فوائد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخ أنا احنا قسمنا الأرض ورثة. خواتي حكينا معهم أنه يأخذوا من الورثة فما رضوا يأخذوا. حكينا مع كل وحدة فين يعني أنه ننطيها من الورثة تأخذ، قالوا لا احنا ما بدنا. فما حكم الشيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ يقول أنا له أخوات إناث بنات يريد أن يعطيهن حقهن من الميراث فيتأبين ويمتنعن ويرفضن، فيقول ما حكم هذا الذي صدر من أخواتي برفض أخذ الميراث؟ أقول بلا توفيق. هنا أمر يتفطن إليه، ألا وهو أنه شاع في بعض البلاد المسلمة أنه من العيب أن تأخذ البنت نصيبها من الميراث، حتى أننا تدخلنا ذات مرة في بعض الدول كي نقنع امرأة بأن تأخذ ميراثها الذي شرعه الله لها من إخوانها الذكور، فقالت وعاراه، أي كيف أخذ ميراث من إخوان الذكور؟ فهذا باطل كما لا يخفى. فإن كانت الأخوات عندك رفضنا من هذا المنطلق الذي هو العار، فجدير بك أن تسعى جاهدا لتغيير السنة السيئة، سنة واسم البنات اللواتي يتقاضين الميراث الشرعي لهن بأنهن مرتكبات للعار. فإن كان الحامل لأخواتك هو هذا أو مثل هذا الذي سمعت، عليك أن تؤكد عليهن أن يأخذن الميراث، تسلمه لهن تماما وتطيب نفسا بذلك، وبعد ذلك إذا تنازلت لك أختك أو وابت لك شيئا فلك ذلك. أرجو منك ذلك لتغيير ما يحدث في بعض البلاد المسلمة من عدم أخذ البنات الميراث من إخوانهن الرجال. بارك الله فيكم. أما إذا كنت في بلاد معلوم أن البنت تأخذ ميراثها وبكل طيب نفس منها قالت سامحتك يا أخي أنا امرأة موسرة وأنت أخي وأنا متنازلة، ففي هذه الحال تختلف الصورة ويجوز القبول، قبول ما تنازلت به، والله أعلم. هذا وأظن أن إخواني يشيرون بأن الوقت قد انقضى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما كان في هذا المجلس من زلات وأخطاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال بقبول حسن، اللهم أمين. أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يسددهم وأن يعينهم على أداء رسالتهم في تبليغ دين الله إلى خلق الله، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على الفقه في الدين، فتلك علامة خير كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله ذلكم الكتاب المبارك، فهو مبارك عند تلاوته وعند تدبره وعند تعلمه وعند تعليمه وعند العمل به، مبارك علينا في قبورنا بعد دنيانا، مبارك علينا حينما نلقى ربنا سبحانه وتعالى. فيا بارك الله فيكم، تدبر القرآن امتثالا لأمره تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر الألباب. ألا ولا تنسوا ذكر الله، اجعلوه على ألسنة دائما، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتخنس الشياطين وتتنزل الملائكة ويذكرنا ربنا سبحانه في من عنده وفي نفسه، إن نحن ذكرناه في أنفسنا أو ذكرناه نحن في ملأ. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، البشير الهادي النذير عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتكم تصل إليه فرد عليكم مصليا مسلما، فضلا عن الأجر الذي تحظون به من جراء صلاتكم على نبيكم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة صلى الله عليه بها عشرة، قاله النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا الاستغفار، فدائما الزموه، فهو للصالحين شعار من لدن آدم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء